بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في موضوع المماثلة، أي تماثل الأصوات وتقاربها من حيث المخارج ومن حيث الصفات، وانقلاب بعض هذه الأصوات إلى بعض أو تقاربها في بعض الصفات كي يستقيم الكلام ويبتعد عن المعوقات في النطق. ودرجة التأثر في هذه المماثلة، درجات التأثر تختلف من حالة إلى أخرى، فتبتدئ بصفات الحروف بأدنى الدرجات بالجهر والهنس، فيما كان هناك تأثير بين الحروف المجهورة والحروف المهموسة، فلا يصح أو يكاد أن لا يأتي حرف مجهور إلى جنبه حرف مهموس من نظرائه في اللغة العربية. لذلك نجد أن الحرفين المهموسين ينقلبان إلى مجهورين، أو إذا كان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا فنقلب أحد الحرفين إلى الآخر كي يكون كل الحرفين مهموسين أو كل الحرفين مجهورين. درجات التأثر تبتدئ بالجهر والهمس وتنتهي بالإدغام الذي يفنى فيه الحرف في الحرف الآخر ولا يبقى له أثر. في طول هذه المرحلة التي تبتدئ بصفات الحروف وتنتهي بالفناء، بفناء الحرف يعني بالإدغام، هناك أيضا درجات تمر بها هذه الحالة من التأثر في المماثلة بين الأصوات، فأحيانا يبقى الحرف ولكن تصحبه الغنة، يعني بدلا أن يفنى الحرف فناء تاما تأتي الغنة تتعوض عن ذلك الحرف الذي فنى، وأحيانا لا، مجرد أن ينقلب الحرف إلى حرف آخر بديل له ولا يندمج مع الحرف الثاني. وهكذا هناك درجات من التأثر. فأول حالة من حالات درجات التأثر هي الجهر والهمس. فإذا تجاور صوتان أحدهما مجهور والآخر مهموس، فإذا أردنا أن نصيغ منهما صيغة افتعل، فحينئذ لا يقر لهذين الحرفين أو لهذين الصوتين قرار إلا أن ينقلب أحدهما إلى الآخر أو ما يقاربه أو يماثله، بحيث يحذف أو يلغى ذلك البون الشاسع في الفرق بين الحرفين، بين الصوتين من الجهر والهمس. فمثلا الحروف الدال والذال والزاي، هذه الحروف لها نظراء، هذه الحروف حروف مجهورة لها نظائر من الحروف المهموسة. نظير حرف الدال هو التاء، ونظير حرف الزاي هو السين، ونظير حرف الذال هو التاء. يعني هذه الحروف مجهورة وهذه الحروف مهموسة. بالنسبة للدال والتاء تكاد أن لا تجد في كل اللغة العربية حرف دال إلى جنبه تاء، يعني حرف مجهور دال نظيره التاء الذي هو المهموس. ولا تجد أصلا في اللغة العربية حرف الزاي إلى جنبه الصوت المهموس الذي هو السين، لا تجد في اللغة العربية ذلك. كذلك لا تجد في اللغة العربية الحرف المجهور الذي هو الذال وإلى جنبه الحرف المهموس الذي هو التاء، فلا بد أن يحدث الإبدال في هذين الحرفين فينقلبا إلى مجهورين أو إلى مهموسين، وكذلك في الدال والتاء. مثال على ذلك، مثلا الفعل زاد، فهنا عندما نريد أن نشتق صيغة افتعل من هذا الفعل. فالأصل نقول الصيغة هي افتعل، يعني نأتي بهذه التاء تاء الافتعال فنضيفها على الفعل زاد، فتصبح إزتاد. يعني هذه التاء تاء الافتعال لو لم يكن الحرف هنا من حروف الجهر التي هي من نظائرها عندما تقترب إلى المهموس يحدث ضم شاسع بين الجهر والأنس، فإنها تبقى التاء في غير هذه الأفعال لو لم تكن الزاي مثلا. يعني مثلا كلمة غصب بالماضي عندما نصيغ منها صيغة الافتعال فنقول اغتصب، فالتاء بقيت تاء الافتعال، بينما هنا لا يوجد في اللغة العربية أن نقول ازتاد، لا بد أن نقلب هذه التاء إلى حرف مجهور يقارب جهر الزاي، بما أن الزاي مجهورة وهذه التاء مهموسة فلا بد أن نقلب التاء إلى حرف مجهور آخر. فما هو نظير التاء؟ الدال. التاء مهموسة نظيرها الدال مجهورة، فلذلك نقول ازداد، فأبدلنا التاء إلى دال لأنه نظير التاء المهموسة هي الدال، نظير التاء المهموسة نظيرها الدال. يعني ماذا نقصد بالنظير؟ ومر علينا في المحاضرات الماضية التاء حرف مهموس، الدال حرف مجهور، لماذا الدال هو نظير التاء لكن الفرق بينهما هو الهمس والجهر؟ لأنك عندما تضع طرف اللسان إلى على موضع الدال، الدال الذي هو في الثنايا في أطراف الأسنان من الأعلى في اللثة، تجد أن حرف التاء هو في نفس موضع حرف الدال، حرف الدال هو في نفس موضع حرف التاء، فما الفرق بينهما؟ الفرق أنك تجهر بالدال وتهمس بالتاء، فهذا التاء صوت ضعيف والدال صوت قوي شديد مجهور. فلذلك عندما جاءت الزاي هنا في ازدادة، الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس، فلا يحصل التلاؤم بين هذين الحرفين، فماذا نفعل حتى نحدث هذا التقارب؟ فنبدل التاء إلى حرف مجهور. بأي شيء نبدله؟ نبدله بما هو قريب له، أي نظيره. ما هو نظيره؟ حرف الدال، لأن التاء نظيرها حرف الدال، فيحدث هذا، وهذا ما نسميه بالمماثلة. هذه أدنى درجات المماثلة في التأثر، درجات التأثر من المماثلة. فأبدلنا هذه الدال، بينما هنا اغتصب، لا يوجد هذا البون الشاسع في حرف الغين وحرف الزاي، هنا بون شاسع بين الزاي والدال، بينما هنا لا يوجد هذا البون الشاسع بين الغين والتاء، ولذلك استقام الكلام في اغتصب واجتمع ومثلا اعتدل وما شاكل ذلك. كذلك في ذكر وإذ ذكر من حرف الدال، وازدان مثلا من الزينة في حرف الزاي، وهكذا. إذن القاعدة، لا يتجاور في اللغة العربية صوت مجهور مع نظيره المهموس كالدال والتاء، الدال نظيره التاء، الدال مهموس، الدال مجهور، التاء مهموس، هذا هو نظيره، يعني يخرج من نفس مخرجه، لكنه هذا مجهور وذلك مهموس. الزاي والسين كذلك، الزاي مجهور والسين مهموس، وأنت عندما تضع اللسان في مخرج حرف الزاي تقول كذلك نفس الصوت، ولكن السين يشتمل على الصفير وهو مهموس والزاي مجهور. الذال كذلك والتاء، ضع لسانك على طرف حافة اللسان في موضع حرف التاء بين الأسنان والذال أيضا بين الأسنان، كلاهما من مخرج واحد، ولكن الذال مجهور والثاء مهموس. هذه هي الدرجة الأولى من درجات التأثر. الدرجة الثانية من درجات التأثر هي درجة انتقال مجرى الهواء من الفم إلى الأنف ومن الأنف إلى الفم. مجرى الهواء في اللغة العربية هناك حروف المجرى فيها أثناء النطق الفم، وهي الأعم الأغلب في حروف اللغة العربية، وهناك حروف المجرى الأعم فيها أو الحروف التي هي قليلة بالحقيقة كالنون والميم والغنة، هذه الحروف المجرى فيها مجرى الهواء الأنف. كيف نعرف أن مجرى الهواء في الحرف هو الأنف أو مجرى الهواء في الحرف هو الأنف الفم؟ هناك تجربة ممكن أن نجريها. إذا جئنا بورقة، هذه الورقة نضعها على تحت الأنف بين الأنف والفم، بين الأنف والفم، ونأتي إلى لوح زجاج نضعه هكذا، ثم ننطق بالحرف. فالحرف الذي هو من حروف الأنف نجد أنه عندما ننطق به يتكون هنا بخار متأثرا بالهواء الخارج من الأنف في الأعلى، بينما لا يكون هناك بخار في الأسفل. عندما نتكلم بحرف من حروف الفم يخرج الحرف من الفم فيخرج الهواء معه فيحدث البخار على الزجاج هنا ولا يحدث بالأعلى. فعندما نجري التجربة مع هذه الحروف نجد أن بعض الحروف يخرج من الأنف كالنون والميم، وبعض الحروف يخرج من الفم. هذه التجربة يعني هكذا كأنه عندما نضع الورقة هنا واللوح من الزجاج هنا، فهذا مخرج الفم، الهواء يخرج من هنا من المنخرين، وهذا هو المكان خروج الهواء من بين الشفتين من الفم. فعندما تنطق بحرف مثلا الباء أو الحاء أو الخاء تجد أن البخار الماء يتكون هنا في هذا اللوح الزجاجي، وهذه الورقة الحاجزة التي لا تسمح للهواء أن يصعد إلى الأعلى. فعندما تنطق بحرف الحاء مثلا تجد هنا البخار، عندما تنطق بحرف النون لأن النون أنفي نجر الهواء من الأنف فتشاهد أن البخار هنا يتكون، كذلك عندما تنطق بحرف الميم، النون والميم هنا، بقية الحروف هنا ما عدا الحروف التي هي فيها غنة وفيها مجرى الهواء من الأعلى. المهم الآن في تغيير مجرى الفم، تغيير مجرى الهواء من الفم إلى الأنف ومن الأنف إلى الفم، هذه المسألة اللي هو الحالة الثانية انتقال مجرى الهواء من الفم إلى الأنف وبالعكس مثل عندما نقول كلمة بند أو هذه الكلمة لا تنطبق هنا، هذه هي الدال، عندما نقول اركب في قوله تعالى يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، هذه الباء في النطق قلبت إلى ميم. الباء من أين مجرى الهواء فيها؟ من الفم، بينما الميم مجرى الهواء فيها من الأنف. فعندما تقرأ هذه هذا الجزء من الآية المباركة فتقول اركب معنا لا تنطق بحرف الباء. فحرف الباء ينتقل إلى مجرى الأنف فتقول يا بني اركب معنا، فالباء تنطقها من الأنف. لماذا؟ لأنه مجرى الميم من الأنف. فهذا مثال بإبدال المجرى. مثال آخر، فإن لم تفعل فهنا النون مجراها من الأنف، هذا بالعكس الآن راح مجرى الأنف يتحول إلى مجرى الفم. النون مجرى الهواء فيها من الأنف، اللام مجرى الهواء فيها من الفم. فأنت هنا بما أن النون ساكنة فماذا كيف تنطق فإن لم تفعل؟ تقول فإن لم تفعل، يعني تلغي وجود النون ولا يخرج الهواء من مجرى الأنف في النون، بل تشدد اللام وتدغم، يعني هذا إدغام تام لأنه نون ساكنة جاء بعدها حرف اللام. فتقول فإن لم تفعل يكون مجرى الهواء من الفم في النون بدل من الأنف، يعني تبدل تقلب هذه النون إلى لام فتغير مجرى الهواء. وهكذا في كلمات أخرى كثيرة في القراءة القرآنية أو في الكلمات تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، فيبدل مجرى الأنف إلى الفم في النون وتشدد اللام وتدغم. هذا هو هذه درجة ثانية من درجات التأثر. الدرجة الثالثة وهي نادرة وقليلة، ثالثا الانتقال من مخرج إلى آخر، وهذه مرت علينا في المحاضرات الماضية وجدنا أن كثيرا من الكلمات ومن الحروف قد انتقل مخرجها إلى المخارج المجاورة، ومرت علينا كلمات مثل في قولنا قول العرب عصيت فتقول عصيك بالكاف، فالتاء المخرج المجاور لها للتاء هو الكاف، فانتقلت من التاء عصيت إلى عصيك كما في بيت الشعر الذي مر بنا عصيك، فبدل التاء المجرى أو المخرج المقارب لحرف التاء هو الكاف. كذلك في قوله تعالى أنبئهم فكيف ننطق أنبئهم؟ النون لا تنطق وإنما نقلبها إلى ميم فتقول أنبئهم، فالنون أقرب مخرج إلها هو الميم، في لأنه النون من حروف التي يجري فيها الهواء من الأنف، وكذلك الميم من الحروف التي يجري فيها الهواء من الأنف، فأقرب شيء إلى النون هو الميم فتقول أنبئهم. وتقول في كلمة ذنب تنطقها هكذا ذنب، وهنا أنبئهم يعني تبدل النون إلى ميم. هذا الإبدال من مخرج إلى مخرج أيضا هو من درجات المماثلة ودرجات التأثر التي نحن في تدرج فيها. النوع الآخر وهو النوع الرابع من درجات التأثر هو الإدغام.
رابعا الإدغام. طبعا كما مر هنا أن الإدغام على قسمين، إدغام كبير وإدغام صغير. والإدغام الذي نقصده بالقراءات هو الإدغام الذي يكون فيه بعد، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف ستة وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. هذه الحروف الستة نكتبها هنا، إذا جاء بعد أحد هذه الحروف الستة، إذا جاءت بعد هذه الحروف الستة، إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين، فهنا يحدث الإدغام. ولكن هذا الإدغام على قسمين، إدغام بغنة ويسمى إدغام ناقص، وإدغام كامل وهو الإدغام بغير غنة. ففي حرف الراء واللام يكون الإدغام كاملا، أي بدون غنة، يعني الغنة الصوت الذي يخرج من مخرج الأنف، مجرى الهواء يكون فيه من الأنف. فنأخذ مثال على ذلك من الإدغام الكامل، ثم نأتي إلى الإدغام الناقص الذي هو بغنة. فعندما نقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنا الدال فيها تنوين، وقلنا نحن إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين، هنا تنوين أحد حروف ياء راء ميم لام واو نون ويجمعوها بكلمة يرملون. فهنا الراء جاءت بعد التنوين، فلا بد من الإدغام، هنا الإدغام وجوبا في القراءة. فهذا الإدغام لا يوجد فيه غنة، فنقول أشهد أن محمد رسول الله، فنلغي التنوين نهائيا، لا غنة ولا تنوين، وندغم هذه النون الساكنة بالراء، نقلبها إلى راء فنشدد الراء فتكون الراء مشددة، أشهد أن محمد رسول الله، فبدل ما راء واحدة تصبح هذه الراء مع النون الساكنة راءين وبدون غنة، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في اللام في قوله تعالى ولن يكن له كفوا أحد، هنا أيضا نون ساكنة تبعها اللام، فأيضا يكون فيها الإدغام إدغاما تاما كاملا بدون غنة. لماذا؟ لأنه جاء بعد النون الساكنة حرف اللام، وقلنا أن الإدغام الكامل بعد حرف الراء وحرف اللام. هذه الأمثلة، وهناك أمثلة كثيرة، مثلا أي كلمة من الكلمات القرآنية يأتي فيها حرف اللام أو الراء بعد النون الساكنة أو التنوين. ننتقل الآن إلى الإدغام الناقص الذي هو فيه غنة، الإدغام الكامل إدغام بدون غنة. الإدغام الناقص الذي هو فيه الغنة في الحروف الياء والميم والواو والنون، هذه الحروف الأربعة اللي يجمعها كلمة ينمو، هذه الحروف الأربعة فيها يكون فيها الإدغام إدغاما ناقصا، أي بهن. إذا وقع حرف الياء أو الميم أو الواو أو النون بعد النون الساكنة أو التنوين فيجب هنا الإدغام ولكن بهن، وهذا يسمى بالإدغام الناقص. فمثلا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اكتب هنا اللهم صل على محمد وآل محمد، فهنا الواو جاءت بعد التنوين، الواو جاءت بعد التنوين، والواو من الحروف التي يكون إذا جاءت بعد التنوين أو النون الساكنة يكون فيها الإدغام إدغاما ناقصا أي بهن. هذا التنوين نلغيه، ولكن لا نلغيه إلغاء تاما، نبقي مخرج الهواء من الأنف مفتوحا فتخرج الغنة بدون النون اللي هي التنوين، فنقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بحيث أنت لو وضعت يدك على المنخرين لما تمكنت أن تنطق بالغنة، يعني عندما تنطق اللهم صل على محمد فتغلق الكلام ولا يخرج، فحينئذ ينقطع الكلام. لماذا؟ لأن مخرج الغنة من الأنف، فاللهم صل على محمد وآل محمد لا يصح أن تنطقها بدون غنة، يعني بس تكسر الدال وتذهب إلى الواو وتشدد، لا، لا بد من الغنة، ويكون هنا التشديد بالواو فتكون بدل التنوين واو زائد غنة، وهذا من يعني أن مجرى الحرف ينتقل من الفم إلى الأنف ومن الأنف إلى الفم، فالواو التي هي من الفم تنتقل إلى الأنف، ولكن هنا نتكلم عن أقصى درجات التأثر وهو فناء الحرف بالحرف الذي يجاوره نتيجة لهذا التماثل. فالحرف الذي هو التنوين هو حرف بالحقيقة، صوت هذا التنوين هو نون، عندما تقول مثلا أحمد، عندما تقول مثلا محمد أو زيد فهذه نون بالحقيقة، فهذه النون الذي هو التنوين صوت التنوين يفنى في الواو ولكن يبقى حرف وهو حرف يبقى صوت وهو صوت الغنة يخرج من الأنف. هناك أمثلة كثيرة سوف تمر علينا ببقية الكلمات، مثلا أشهد أن عليا ولي الله، كذلك هنا تنوين وتبعها حرف الواو، مثل من يقول في قوله تعالى من يقول، فالنون ساكنة ويتبعها حرف الياء الذي هو من حروف ينمو فيكون إدغام وفيه أيضا غنة، وكذلك في قوله تعالى فما لهم من الله من وال، من وال أصلها فأيضا هنا غنة وتدغم النون الساكنة بالواو. بعد هذا المرور السريع على درجات التأثر نتيجة للمماثلة بين الأصوات ننتقل إلى ما يجري على الحروف من هذه الدرجات، ونأخذ أمثلة قرآنية تبين لنا درجات التأثر وأنواع التأثر في هذه الكلمات القرآنية، ونبتدئ بحرف الباء، وطبعا هذا النقل من كتب القراءات للقراء مختلفين سوف نأخذ أمثلة على ذلك. حرف الباء وردت كتب القراءات أن هذا الصوت يعني صوت الباء يدغم في الميم ويدغم في الفاء، في مثل قوله تعالى يا بني اركب معنا، هذه الآية التي مرت علينا، فنقول يا فنقرأ يا بني اركب معنا، فتدغم الباء بالميم لأنه هنا لابد من الإدغام. وكذلك وإن تعجب فعجب، وإن تعجب فعجب، فالباء من تعجب تدغم بالفاء من قوله تعالى فعجب، فتثنى هذه الباء في حرف الفاء. وإدغام الباء في حرف الميم أيضا كثير جدا، والسبب في ذلك أن حرف الباء وحرف الميم كلاهما من الحروف الشفوية، إلا أن الفرق بينهما أن حرف الميم وإن كان شفويا إلا أن مجرى الهواء فيه يخرج من الأنف، وحرف الباء وإن كان شفويا إلا أن مجرى الهواء فيه يخرج من الفم. فعملية الإدغام هو انتقال الصوت من مجرى الفم إلى مجرى الأنف أو العكس. أما إدغام الباء بالفاء فهو أقل شيوعا من إدغام الباء في الميم. هناك أيضا حرف التاء، هذا الحرف يدغم في عدة أصوات وقد مر معنا في صيغة افتعل، ولكن نريد هنا أن نأخذ من الآيات الكريمة. فالتاء تدغم في الثاء كما في قوله تعالى ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. فهنا حرف التاء يدغم في حرف التاء، فلا ننطق بحرف التاء، فنقول ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، فهنا يكون تجديد وهذه التاء تلغى نهائيا من القراءة، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، فهنا تشدد التاء لأن التاء أدغمت في التاء وانقلبت إلى حرف ثاني تاء وأدغم، فهذه من الإدغام في حرف التاء. التعليل الصوتي لهذه الظاهرة، لماذا يحدث هذا الإدغام؟ الهواء عندما يخرج من الفم في حرف التاء نسمح للهواء في حرف التاء بالمرور وتكون رخوة، حرف التاء من الحروف الرخوة، والتاء مخرج الصوت ينتقل إلى الأمام متجها نحو مخرج الأصوات اللثوية التي هي من تخرج من اللثة، فيكون هناك تقارب بين الصوت الأول اللي هو التاء والصوت الثاني الذي هو الثاء، يعني هناك تجاور في المخرج بين المخارج اللثوية والمخارج التي تخرج من بين الأسنان، ولذلك نتيجة لهذا التقارب يحدث هذا الإدغام، فتبدل التاء إلى تاء التي هي بعدها، وهذا من التأثر الرجعي الذي هو من النوع الثاني، هناك تأثر تقدمي وهناك تأثر رجعي لأن التاء بعد التاء. كذلك من هذا النوع من الإدغام في حرف الجيم مثل قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهنا في هذا الموضع أولا حرف التاء وحرف
الجيم كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم، يعني حرف التاء هنا لا ينطق به وإنما ننتقل رأسا إلى حرف الجيم، وهناك فارق كما يتبين لكم من النطق أن حرف التاء حرف مهموس وحرف الجيم حرف مجهور، وهناك أيضا انتقال من مخرج، يعني لو فرضنا أن التاء قلبت إلى دال لتقارب المخرجين بالمهموس والمجهور، يعني بدل التاء مثلا دال، فيكون تقارب أيضا بين حروف الثنايا والحرف الذي هو الجيم الذي قريب أيضا من حروف الثنايا، فيتم الإدغام نتيجة لهذا التجاور في المخرجين سواء قربت التاء إلى دال أو بقيت، فلذلك يحدث الإدغام. فنقول أن الإدغام يحدث في مثل هذه القراءة القرآنية بأن تلغى التاء وينتقل الصوت إلى الجيم رأسا، فنقول كلما نضجت جلودهم فلا يبقى صوت للتاء، لا نقول كلما نضجت جلودهم يكون هنا ثقل على اللسان، وإنما كلما نضجت جلودهم. الآن أيضا هذه الأمثلة كثيرة ونحن نأخذ على قدر الوقت ونبقي إن شاء الله تعالى الباقي إلى المحاضرات القادمة. نأتي إلى حرف الضاء أخت الطاء، مثل قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. وهنا في قوله تعالى حملت ظهورهما نجد أن التاء لا ينطق بها، لا يصوت بها، وإنما ننتقل من حرف اللام من حملت إلى حرف الضاء من ظهورهما، فنقول إلا ما حملت ظهورهما. وأيضا هذا يوجد هناك تقارب بالأصوات اللثوية والأصوات التي هي من قريب الثنايا الذي هو حرف التاء. كذلك في حرف السين كيف ندغم التاء بالسين، هذه أمثلة كلها على حرف التاء. في قوله تعالى وجاءت سيارة، فهنا التاء لا ينطق بها، وجاءت سيارة، لا نقول وجاءت سيارة، بالقراءة القرآنية نقول وجاءت سيارة، فننتقل من الهمزة إلى السين ونشدد السين وننطق بها رأسا. كذلك في الصاد التاء مع الصاد ندغم التاء بالصاد، في قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، هي بالأصل حصرت صدورهم، فندغم التاء بالصاد فتكون حصرت صدورهم. وكذلك إدغام التاء بالزاي في قوله تعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، الأصل كلما خبت بالتاء زدناهم سعيرا، ولكن بالقراءة كلما خبت زدناهم سعيرا، فالتاء تدغم بالزاي ولا ينطق بها وتكون من الإدغام الكامل. هذه الأمثلة وأمثلة أخرى سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى في الحروف المتبقية في هذا النوع من الإدغام، سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، ونكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة.